أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، ونستكمل الحلقة الخاصة عن الوضع في فلسطين مع ضيفي الناشط السياسي والحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث. تحدثنا في المرة السابقة عن أسباب تضافر الدول الغربية التي لا تزال بالعقلية الاستعمارية على فلسطين، وعلاقة مصر بفلسطين، وما يمكن أن تفعله الدول العربية. الآن نتحدث اليوم عن أولاً تطور الأوضاع منذ أن تحدثنا من ما فيش يعني 3 أيام، أقل من 3 أيام. كيف تطور الوضع في رأيك؟
يعني أولا المجزرة ما زالت مستمرة. بالتقرير الحالي احنا بنتكلم على متوسط من 14 شهيد مدني وحوالي 50 مصاب كل ساعة، بقالنا 18 يوم بنفس الريت وبنفس الاستمرار. في عائلات كاملة ما عادتش موجودة، في استهداف للمساكن بشكل كامل، عدد يصعب حصره أصبح غير قابل للسكن، وفي استهداف مستمر للمستشفيات. لسه في خلال الساعتين اللي فاتت بدأت التلفزيونات والإذاعات الإسرائيلية الصهيونية في الزعم بأنه تحت مستشفى الشفاء، وهي المستشفى تقريبا الوحيدة الباقية في مدينة غزة، هناك قواعد لحماس. طبعا في كذب بين، انا كنت في مستشفى الشفاء، و في 2014 طلعنا 2012 طلعنا 550 ناشط وقعدنا اثناء الحرب في مستشفى الشفاء، فكثير من الناشطين المصريين يعرفوها. مستشفى الشفاء النهارده هي مجمع لثلاث مستشفيات ضخمين ومركز طبي، فيهم الآن 1500 مستشفى، 1500 سرير بيتم عليهم عمليات، وفيهم 40,000 نازح، وهي نقطة التجمع الرئيسية الباقية في قطاع في مدينة غزة في الشمال، بعد ما عملوا بالتدمير المستمر على تهجير الناس إلى الجنوب. فبلا شك هم بيفكروا في مذبحة وبيحضروا لها إعلاميا، وجزء منها استكمال في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بس جزء منها استكمال في التهجير من الشمال إلى الجنوب. حتى الآن ما زال العدو خايف من الدخول إلى قطاع غزة، بقينا عارفين إنه عمل أكتر من تجربة، والتجارب اتصدت لها المقاومة بشكل حقيقي وأصابت فيها إصابات ضخمة، وفي كلام على إنه الاشتباك بتاع أول امبارح كان اتاخد منه أسرى كمان، وفي معلومات بتتزايد إنه في معظم هذه الدخلات اللي دخلوها فيها قوات أمريكية من دلتا
نعم.
ومن الفرقة 13. وبالتالي على العالم يدرك، زي ما حاولنا نقول المرة اللي فاتت، إنه أمريكا هي اللي بتدير المعركة، إنه إسرائيل في حالة فقدان السيطرة وفقدان القدرة على القيادة، واللي بيدير المجزرة بحق الشعب الفلسطيني هي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. بلا شك هم كمان خايفين من إمكانيات تطور المعركة إلى حرب إقليمية، وهنا
مين اللي خايف؟
الولايات المتحدة
أنا شايفة إنها بتتجه لهذا
صحيح،
المكان.
ولكن الخوف صحيح، الخوف جاي من عدم الاستعداد، وهم بيحاولوا يعملوه دلوقتي. يعني خلال ال10 12 سنة اللي فاتت أمريكا أخذت قرار بتقليل تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بفكرة التركيز على الصين، وبفكرة إنه خلاص هي أصبحت أكثر اطمئناناً لسيطرتها وسيطرة وكيلها في المنطقة، إسرائيل على كل المنطقة، وإنه علاقات هذا الكيان مع الدول العربية بتتزايد، وبالتالي هو قادر يحملها تدفق البترول الرخيص إلى أسواقها ويحملها مصالحها الاستراتيجية، وبالتالي ما بقتش محتاجة بوجود هذا الوكيل أن تفضل موجودة في المنطقة. بلا شك النهاردة بالاحتمالات الأكبر الواضحة بالاشتباك في العراق والاشتباك في سوريا والاشتباك في لبنان والاشتباك في اليمن، بقت قواعدها الموجودة النهاردة أصبحت لايبيليتي، أصبحت أسيرة لقوى المقاومة في الوطن العربي، وبالتالي هي بتحاول تكسب وقت وتضغط على إسرائيل بتأجيل الغزو البري إلى أن تعيد ملأها بالجنود وبالصواريخ المضادات الأرضية وبالحماية من البحر وبصواريخ الأرض جو. فده بيحصل، وده اللي مأخر، مهم الناس تبقى فاهمة ده. واتنين طبعا هذا الارتباك الكامل جوه الجيش الإسرائيلي وجوه إدارة العدو بشكل مختلف. بس طبعا على الناس كمان تدرك انه المعركة دي معركة هتكون فاصلة في تاريخ أمتنا العربية، وللأسف هذا الانكسار وهذا الخضوع الكامل في مصر ولا في الأردن ولا في السعودية ولا في الإمارات، بالذات الأربعة دول طبعا أسوأهم يمكن الإمارات باعتبارها فاعلة في مواجهة الشعب الفلسطيني، بس كل الباقي داخل في مؤسسة التطبيع والاستسلام الكامل للهيمنة الأمريكية. واللي أعتقد بقى مجتمعنا فاهم إنه بدون مواجهته إحنا مش بس ما نقدرش نحرر فلسطين، إحنا هنفضل نتراجع في أراضينا وهنفضل نتراجع في قدرتنا على الاستمرار، وإنه لازم مواجهته وإنه هناك فرصة وهناك قدرة لمواجهته.
طيب ما يحدث في مصر، يعني دي الضربة الكام في داخل مصر دلوقتي، يعني طاب مؤخرا، طبعا احنا مش عارفين لسه جات الصاروخ من فين، ومحدش مصدق أي حاجة بتتقال في الإعلام ولا في أي حتة. ف موقف مصر رأيك فيه إيه برضه؟
يعني أنا دايماً بفرق بين موقف مصر وموقف النظام في مصر، دي حاجة أعتقد كلنا اتعلمناها. موقف
نعم
مصر كان موجود النهاردة في الأزهر، وكان موجود النهاردة في الحسين، وكان موجود في شوارع القاهرة وفي شوارع مختلفة، وموقف مصر بقى معتقل ومرمي في السجون، وموقف مصر كمان هو البدو اللي عايزين يرجعوا لأرضهم اللي
ومش
هجروا منها
عارفين،
واللي
ممنوعين.
تواجهوا بالدبابات وبالرصاص عشان يمنعوا. وموقف مصر هو هذه الرغبة في الوصول للحدود وفتحها ودعم المقاومة الفلسطينية، هو ده موقف مصر. بس موقف مصر الأخرى، موقف مصر الأخرى كارثي، ما زال متآمر مع العدو، ما زال يقبل به ويساعد على حصار غزة وقصفها بكل شكل من الأشكال، وبيحاول ينقل اللغة السياسية في مصر بمنطق إنه إحنا بنحمي نفسنا وملناش دعوة بالناس التانيين، وبمنطق إنه والله حماس هي اللي أجرمت وهي اللي بدأت معركة، وبمنطق بقى واضح إنه هناك في عالمنا العربي قطاعين مقسومين بشكل كامل، قطاع يرضخ للهيمنة ومسلم مقادير أموره وأمنه القومي إلى الخارج، وقطاع بيقاوم، وعلينا الاختيار إحنا في أنهي قطاع فيهم. وعندنا الاختيار بمعنى إنه كلما تكتلنا وكلما قاومنا كلما زادت احتمالات انتصارنا وتغيير في واقعنا العربي والسياسي. للأسف مصر في لحظة ضعف شديدة جدا، والناس بتسألني إنه هل إحنا نقدر نحارب أمريكا؟ الحقيقة إن إحنا نقدر نحارب، مش لازم هنحارب أمريكا، وجود جيشنا وقراره بالاشتباك إذا عندنا جيش، لأنه إحنا ما عندناش جيش، جيشنا يسيطر عليه نظام متخلف ومتعاون مع الخارج. إذا عندنا جيش هو قادر يغير من معادلة المعركة. الأمريكان بقالهم 3 أسابيع بيدعموا إسرائيل بالسلاح وبالمعدات وبالجنود، وبيدعموا محيطهم بالمعدات في مواجهة قطاع غزة. كلما زاد الثقل كلما كان اتغيرت المعادلة وتغير حسابات الخسارة. للأسف إنه ده صحيح، إحنا جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، جزء من كسر مقاومته مرة بحجة إنه حماس إسلامية وهي مرتبطة بالإخوان المسلمين، ومرة بحجة إنه إحنا ملناش دعوة لنا علاقة بالأمن القومي، ومرة بحجة إن إحنا فقراء قوي وبالتالي إحنا محتاجين نجري على فلوسنا وعلى مصالحنا. الحقيقة في كل دول هو إن إحنا مكبلين بكامب ديفيد، ومكبلين بعلاقات خاضعة للسيطرة الأمريكية والإسرائيلية، وإنه من كتر هذا التكبل أصبح مقاومة ده يعتبر عدو للنظام في مصر. يعني باعتبار إنه التدرج بقى من إنه إحنا والله لنا مصالح إلى إنه مصالحنا في نجاح العدو الصهيوني ونجاح، ومصالحنا في سيطرته، ومصالحنا في فرض إرادته ودوره. وبالتالي أصبح كل من يقاوم ده عدو، مش بس أصبح مختلف معانا في الرأي أو مختلف معانا في التوجه. إحنا في كارثة، وهتيجي علينا في الآخر بشكل عنيف، هتيجي علينا في أمننا، وهتيجي علينا في اقتصادنا، هتيجي علينا في انهيار قدرتنا على الدفاع عن حدودنا. زرعوا لنا في حمدوك في حميدتي في السودان، وزرعوا لنا اسمه ايه في ليبيا حفتر، والنهارده بيقضوا على خط مقاومتنا الاخير في مواجهه الصهيونيه على حدودنا الشماليه. فنفضل معزولين بشكل كامل بلا امن قومي وبلا قدره على الدفاع عن نفسنا. شيء فظيع الجريمه.
طيب لو بفرض يعني لغينا كامب ديفيد، يعني وقفنا النهاردة وخدنا موقف وقلنا إحنا خلاص كامب ديفيد انتهى، إيه يكون الموقف؟
الحقيقه ولا اي حاجه خالص. كان ديفيد ده اتفاق دولي عمره نظريا 25 سنه، وبالتالي انت من حقك تلغيه بعد 25 سنه. والغائه هو مش معناه اعلان الحرب، معناه تحررك من كل مرفقاته بما فيها
وجود جيش
التطبيع،
في
بما
سيناء.
فيها التغيير مناهجنا، بما فيها قمع نمونا الثقافي والفكري والصناعي والاقتصادي، بس بما فيها قدرتنا على فرض سيطرتنا على سيناء ووضع جيشنا على الحدود،
نعم نعم
وإعلان موقف حقيقي بالرد على كل صاروخ صهيوني يقرب من حدودنا، وباستخدام القوة في فرض حقنا في فتح معبرنا. ويعني مرة تانية هناك إجراءات عديدة. الحقيقة إنه فقط إلغائه وبداية اتخاذ خطوات من المواجهة بالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ده قادر على تغيير شكل المعادلة، وقادر على تغيير شكل المعادلة في بلدنا قبل ما يبقى على الساحة الفلسطينية. واستمرار تمسكنا بده هو استمرار لانهيارنا واستمرار لضعفنا. الناس النظام مستمر في تخويفه. أنا كان دايماً عندي خناقة مع ألوية الجيش، وأنا باعتبار حد خريج علوم عسكرية، ففي فترات ما كانوا بيتكلموا معايا باعتباري خبير في هذا الشؤون. طبعاً الفترات دي قديمة، يعني ما هياش فترات
نعم.
في آخر 15 سنة يعني. وكان دايماً الخناقة إنه يا جماعة يا أستاذ رامي، إحنا ما نقدرش نحارب أمريكا، إذن علينا الاستسلام. وبالنسبة لي دي كانت أحد كوارث الحكم العسكري، إن الحكم العسكري لا يرى في المساحات القوى بين الدول إلا عدد الدبابات وعدد الجنود. لا يرى الإرادة، لا يرى 1000 خطوة من التصعيد السياسي، لا يرى التمركز الإقليمي، لا يرى القوى الناعمة، لا يرى أنه عنده مجتمع قادر على الإبداع والحركة، لا يرى في المواجهة إلا معركة عسكرية مع الولايات المتحدة، فإذا النتيجة الاستسلام. كان دايماً بديهم مثل بأنه الأمريكان بيحطونا في قالب، عندك حل من اتنين، تكسر القالب وتطلع لفوق، تقف عند حدود السقف الأعلى للقالب وتتخانق على رفع سقفك ومساحتك السياسية، أو تقعد تحت في الأمان. وكان دائما الاختيار منذ مبارك إن احنا نقعد في آخر القالب في الأمان، ولما نقعد في آخر القالب في الأمان بعد شوية يتحول إلى هو السقف، فينزل لك سقفك باللي أنت نزلته لوحدك بضعفك بعدم اشتباكك. الحقيقة إنه كارثة. إحنا نقدر بإلغاء كامب ديفيد نعيد إحياء منظومة دفاع عربي مشتركة. الحقيقة إنه استبعاد مصر من المعركة هو اللي قسم الوطن العربي، وهو اللي أضعفه، وهو اللي خلى صغائر الدول والزمم من نوعية الإمارات وغيرها هي اللي بتتحدث باسم عالم عربي، وهي اللي بتتكلم باعتبارها قيادة لهذه المنطقة. كوارث.
تحجيم دور مصر تماما.
صحيح صحيح.
طيب، يعني من ضمن الأشياء الغريبة، مش أبسط حاجة يعملوها الدول العربية طرد السفير. يعني أنا مش قادرة أفهم إزاي لحد دلوقتي، بالرغم من هذا الكم الهائل من المجازر، إنه حتى بس السفير ما تمش استدعائه حتى، يعني في أي من الدول العربية.
يعني هو الحقيقة إنه المطلوب كان هو طرد السفير الأمريكي والبريطاني والفرنسي. دي دول متورطة في الدم ومتورطة في أكلنا وفي احتلالنا، ومتورطة في دعم عدونا، ومتورطة في تهديد أمننا القومي بشكل مباشر. السفير الإسرائيلي أصلاً ما كانش، مش المفروض يبقى موجود في حاجة اسمها سفير إسرائيلي ولا سفارة إسرائيلية. يعني الحقيقه اللي كانوا مفروض يطردوا وما يستقبلوش هم ماكرون وبايدن وسوناك. دول اللي كان مفروض ناخد مواقف دبلوماسيه وسياسيه حاده مع مواقفهم المتآمره علينا وعلى مصالحنا والمشاركه في قتلنا وفي دمنا. سفير العدو ما كانش مفروض يبقى اصلا له وجود او له سفاره او له قيمه في بلادنا بشكل حقيقي. الحقيقة هو تراجع في المفاهيم.
طيب، في الفترة دي قلت لي إنه يعني حتى في ال3 أيام، وغالبا من قبلها، بس في ال3 أيام اللي فاتوا دول كنت بتتقابل مع ناس من البرلمان الفرنسي، وفي تحركات شعبية. ممكن تقول لي شوية عن ده؟
يعني بلا شك انه انا موجود في فرنسا، وفرنسا احد الدول المشاركه في العدوان على الشعب الفلسطيني والتآمر علينا، ولكن مره تانية في فرنسا النظام، فرنسا الحكوميه،
نعم نعم
وبالتالي في قوى سياسيه متعدده اللي بدات في الاول مش مدركه الحدث، واتكذب عليها في اعلام مضلل، وبالتالي اخذ مواقف بعضها خطا. وده بيتطلب مننا انه نتكلم معاهم، بيتطلب مننا انه نظهر لهم الحقائق، بيتطلب مننا ان احنا نواجههم بمعنى ده السياسي عليهم. يمكن بالذات في اليسار الاوروبي بكل شكل من الاشكال، اللي اصبح شويه شويه مدرك انه المؤامره حطوله هو كمان، انه هذا الحمله من العنف والقتل في الوطن العربي وفي فلسطين مش هتقف عند فلسطين، وهذه الحمله من محاوله اعاده بناء فكره صراع الحضارات واللي هي النظرية النتنياهوية في انه هناك حضارة غربية تنتمي اليها اسرائيل في مواجهة حضارة عربية، على زيرو سام جيم، على واحد منهم ان يقضي على الاخر. دي كارثة حتى على الشعب الفرنسي والشعوب الاوروبية وعلى حقوقها، وانه حملة الفاشية والتطرف اللي بتقودها الأجهزة الداخلية والأمنية في فرنسا وفي ألمانيا، اللي بتمنع الفرنساويين من التعبير عن نفسهم، واللي بتمنع المظاهرات لفلسطين، واللي بتحاول تهدد الناشطين الأجانب منهم بالترحيل والفرنسيين منهم بالاعتقال وبتهم السامية، واللي بتمنع الأصوات إنها تطلع على التلفزيون وبتحجبها لتستمر في الكذب على الشعب الفرنسي. ده كمان بقى مطلوب مواجهته، لأنه ده هدفه خلق إسلاموفوبيا جديدة،
طبعا
واستخدام ده في تخويف المجتمع، بالإضافة إلى تجهيله، وبالتالي يسهل قيادة مجتمعات أوروبية خايفة وجاهلة عن الوضع. علينا دور من ده. أنا بطالب فيه كل الناس الاشتباك على شبكات التواصل الاجتماعي في هذه المعركة بالذات، أثبتت فاعلية ضخمة جدا، وأثبتت حرب مهولة من العدو، أثبتت إنه هذا العدو قاعد شغال على مستخدما أدواته في تحجيم الريتش للأصوات. بقينا عارفين إنه ده بيحصل في الفيسبوك وبيحصل في الإنستغرام، ويمكن علينا مقاطعة شركات من هذا النوع والانتقال إلى شبكات تواصل جديدة بتحترم حق الإنسان في التواصل. بيدفع ملايين الدولارات في إعلانات على اليوتيوب، وملايين الدولارات في استقطاب مؤثرين وإنفلونسرز، ولكن ده كمان بيواجه بعشرات الآلاف من البشر في عالمنا العربي وفي كل حتة من العالم، وفي أوروبا وفي أمريكا، اللي بتواجه ده بالحقيقة، وبتواجه ده بالمعلومة، وبتواجه ده بفضح الكذب المستمر. وده بيغير في الناراتيف وبيغير في الأثر، وده مهم علينا الاشتباك فيه. علينا الاشتباك فيه كمان إعادة تعريف الحقائق لشعبنا، وإعادة بناء اللغة. للأسف إن إحنا ورثنا لغة صهيونية غربية في التعامل مع حقوقنا ومع قضايانا. الناس بقت في بلادنا بتغلط ما بين ما هي مقاومة وما هي إرهاب،
نعم
بقت بتغلط في تعريف حقوقنا وفي تسميتنا لنفسنا، بقت بتغلط في الحقيقة انه احنا كمان مجتمعنا، وحتى منه المتعاطف مع فلسطين والمؤمن بالقضية الفلسطينية، جاهل عن القضية الفلسطينية. يعني يعرف رموز من المسجد الأقصى، ولا من انه الشعب الفلسطيني محتل، ولا انه الإسرائيليين او اليهود بعض ما بعضهم بيقول عملوا فينا. بس الحقيقة انت ما تقدرش تواجه عدوك وانت مش فاهم التاريخ والجغرافيا، وده حصل ازاي، واحنا وصلنا هنا النهارده ازاي. وعشان كده كمان أنظمة زي نظامنا في مصر، السيسي قادر يكذب عليه وقادر يقول له اللي أنا بعمله ده لمصلحتك، واللي أنا ده أمن قومي، وعليك الاصطفاف ورايا، وعليك تفوضني أعمل اللي أنا عايزه، لأنه هو معتمد إنه الناس ما مش فاهمة القضية ومش فاهمة اللي بيحصل خلال 10 سنين. علينا كمان إعادة تفهيم مجتمعنا ودعم إعادة تثقيفه. علينا أدوار عديدة، علينا نرجع نعلق العلم الفلسطيني كرمز للتمسك بيه، والحطة الفلسطينية كنوع من الهوية. علينا كمان إدراك المساحة ما بين أمننا وأمنهم. الحقيقة علينا أدوار عديدة، حتى الناشطين في الخارج بيواجهوا النهاردة مخاطر شديدة جدا، مخاطر في استمرارهم في عملهم. طيب ده كمان علينا دعم، ده علينا التكتل سوا. أنا بقول للناس مفيش عمل هيتم بدون تنظيم، علينا تنظيم صفوفنا ونفسنا في عمل مشترك. ما ينفعش يصيدونا واحد واحد باعتبارنا حالات فردية، إحنا ملايين البشر، والحقيقة إنه معانا ملايين الغربيين وملايين
معانا فعلا
البرازيليين وملايين،
حقيقي.
يعني علينا تنظيم ده. احنا بنعمل ده، انا بعمل ده النهارده في فرنسا. انا بدأنا بتنظيم تكتل فلسطيني قادر يتكلم عن فلسطين، للأسف في عدم وجود قيادة فلسطينية، سلطة فلسطينية بين قوسين أصبحت غير موجودة بقى لها 15 سنة، وأصبحت تلعب دور حقير في العلاقة مع الاحتلال وغارقة في الأزمات، وبالتالي أصبحت غير معبر عن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني النهاردة بالنسبة له المقاومة هي الإلهام. طيب علينا بناء غطاء سياسي وقدرة للشعب الفلسطيني في كل حتة أنه يعبر عن نفسه. طيب كمان القدرة دي كمان لازم تندمج مع محيطها، عندها داعمين مباشرين في المهاجرين المصريين والتوانسة والجزائريين والمغاربة واليمنيين، بس كمان عندها محيط من اليسار الأوروبي اللي مدرك واللي فاهم، وعندها محيط من المؤمنين بحقوق الإنسان واللي يمكن مش مختصين في القضية الفلسطينية بس بقوا مدركين قد إيه هي قضية إنسانية. كمان عندها محيط من مسيحيين مؤمنين وشايفين اللي بيحصل، وبالتالي عندهم منبع إيماني في اتجاه القضية. يعني الحقيقة في دوائر عديدة إحنا قادرين نتحرك فيها، علينا ننظم نفسنا وعلينا نتحرك فيها، علينا نوسع قاعدة حلفائنا وندرك انه قاعدة اعدائنا محدودة مستفيدة. النهاردة التقيت مع نواب من حزب فرانس انسوميز، من حزب ميلانشون، وعندي لقاءات مع حزب الخضر بكرة، ولقاءات مع اعضاء برلمان من احزاب مختلفة. وآه الحقيقة هم بدأوا يعترفوا إنه اتضحك عليهم، وإنه اللحظة الأولى هم تحت تهديد الأمني وتحت الحملة الإعلامية الصارخة اتلخبطوا، رغم إنه دول مدركين عدالة القضية الفلسطينية. طيب علينا استرداد دول بسرعة باتجاه معاركنا وثم الخطاب الآخر. طيب الحقيقة إنه كمان بدأ يظهر في فرنسا أصوات من الديجوليين اللي هم النهاردة وسط اليمين، ترجع تتكلم كلام شيراك وكلام ديغول اللي مساند للقضية الفلسطينية والمفجوع من الأزمة. هي أنه كمان في عوامل في أوروبا لها علاقة بأنه اللي بيحصل ده هو قرار أمريكي، أوروبا بتدفع ثمنه وهتستمر في دفع ثمنه. أوروبا هي الأقرب إلى العالم العربي في التبادل التجاري، هي الأقرب في التبادل الحضاري، هي الأقرب في دفع أثمان من الراديكالية وأثمان من
طبعا
المهاجرين. فكمان بقى في إدراك بيزيد في أوروبا إن هم الأمريكان بيجرجروهم إلى معارك هم ياخدوا ثمنها والأوروبيين يدفعوا أثمان ثقيلة. الحقيقه النهارده طبعا في ازمه في المنطقه تمنع وصول البترول بسبب قرار عربي يا ريت، او بسبب حرب عسكريه تمنع فعليا تحرك البترول، اللي هيدفع الثمن هو اوروبا. الامريكان مصدرين مستفيدين من هذه المعركه. الحقيقه انه ما ينفعش، انا بطالب جمهورنا انه ده ما عندناش اللكشري، ما عندناش
رفاهية
رفاهية لا الاكتئاب ولا رفاهية الخوف ولا رفاهية الوجود. علينا الاشتباك في المعركة بكل شكل من الأشكال، وهندفع فيها أثمان عمرها ما هتقترب من الأثمان اللي بيدفعها أهل غزة. هندفع فيها بعض الاضطهاد وفي الآخر هنكسره بتكتلنا، وهنكسره بوحدتنا، وهنكسره بتحالفنا مع مجتمع أوسع والوصول له. كمان الحقيقة إنه مهم تعبيرنا السياسي عن نفسنا، لأن رأيي إنه اللي حاصل في فلسطين هو كمان حاصل في مصر. الحقيقة إنه ما عادش في تعبير عن الشعب المصري، وما عادش في تعبير حقيقي عن الشعب التونسي، وما عادش في تعبير حقيقي عن الشعوب الأخرى. كمان الناس اللي موجودة بره عليها تنظيم نفسها في تعبير حقيقي عن هذه المتغيرات وحماية بعضها. طب كمان عندنا أدوات قانونية قادرين نستخدمها. أنا عارف إنه مجتمعنا ما عادش يؤمن بالقانون، ودي بلاد ما فيهاش قانون، بس القانون هو أداة كمان ممكن ترضع الآخرين. النهاردة الحقيقة إنه في فرنسا كما في حتت كتير من أوروبا في مجرمين في الحكومات دي وفي برلماناتها وفي إعلامها استخدموا ألفاظ في القانون الدولي اسمها تحريض على الإبادة الجماعية.
نعم نعم
ده يحاكم جنائيا باعتباره مجرم يدعو الى جرائم حرب. طيب في جرائم لها علاقه باللي انا بسميهم النهارده الجهاديين العبريين. فرنسا الحقيقه بتشحن مقاتلين ومرتزقه فرنسويين لقتل شعبنا في فلسطين. طيب دول كمان ده مخالف للقانون الفرنسي، اولا علينا فتحه، ثانيا علينا مقاضاتهم. بده اي شخص مدني بناء القانون الفرنسي يروح يشتبك او يشترك مع قوه اجنبيه ويحمل السلاح اصبح مخالف للقانون،
طبعا
والقانون ده اتعمل مخصوصا في مواجهه داعش. طيب داعش الصهيونيه عملوا فيها ايه؟ يعني ده ممنوع على داعش بس مسموح على داعش الاخرى. الحقيقه انه علينا مواجهه ده، علينا مواجهه قوانين الاضطهاد، منع المظاهرات، منع التعبير عن النفس. هناك الكثير من العمل. وفي بلادنا العربيه علينا بقى تغيير انظمتنا بشكل حقيقي، وعلينا وضعهم امام اختيار. يا اما انتم متسقين مع امننا القومي ومع قرارنا، يا اما مواجهتنا معاكم لن تنتهي. بس الحقيقه استمرار احساسنا بالضعف في هذه اللحظه هو خطير جدا. انا بقول اذا تسمحي لي حته اخيره، اللحظه صعبه، والهجمه الاستعماريه علينا صعبه جدا، بس اعرفوا ان احنا بننتصر. اسرائيل بقت محتاجه امريكا تيجي تدافع عنها. المدن الاسرائيليه ولاول مره والصهيونية بقت تصاب، مش بس مدنة ومدنيين اللي بيتدمروا. الخوف بقى فيهم زي ما بقى فينا، قدرتنا على الردع بتزيد. علينا نقوي ده عشان نحصل على حقوقنا، وعلشان نحصل على أمننا. وعليهم كان على العالم إدراك إنه ما عادش فيه فقط أمن لهم لوحدهم، يا إما أمننا جميعا يا اما مفيش حد هياخد امن، يا اما اقتصادنا جميعا يا اما محدش هياخد اقتصاد، يا اما طاقتنا جميعا يا اما مش هتاخدوا بترولنا ببلاش. علينا نرجع نؤمن بانسانيتنا، اذا احنا بنطالب العالم انه يقول انه احنا بشر مش حيوانات زي ما وزير الدفاع الصهيوني بيقول، ولا زي ما القيادات في امريكا
لازم
بتقول.
يحاسب، لازم
طبعا.
يحاسب
بس
يعني.
الحقيقه ان احنا كمان لازم نؤمن بده ونجبرهم على التعامل معانا بنفس هذا المعنى. أنا في رأيي إنه المعركة دي قد ما هي معركة صعبة هي معركة التحرير، والناس هتفتكر في المستقبل من بعد ما يجلو غبار الدم وغبار الوجيعة اللي بندفع ثمنها إنه معركة التحرير بدأت على الناس الالتحاق بيها.
ألف شكر.
شكرا، الله يخليك.